أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. مباحث الاستدلال. أولا، الاستدلال غير المباشر، مبحث التناقض. بعد الفراغ من مباحث القضية وتقسيماتها، نشرع في بيان أحكام القضايا. وأول مبحث نتطرق إليه مبحث الاستدلال. الاستدلال بمعنى طلب الدليل، إقامة الدليل لإثبات المطلوب، إقامة الدليل لإثبات المطلوب يصطلح عليه بالاستدلال. ولكن تارة نقيم الدليل على نفس المطلوب، وهذا نطلق عليه بالطريق المباشر، بالاستدلال المباشر. وثانيا، نقيم الدليل ليس على نفس المطلوب. نعم، نريد أن نثبت المطلوب، ولكن كيف نثبت المطلوب؟ عن طريق لازم لهذا المطلوب. بمعنى، أقيم البرهان، أقيم الدليل على قضية بواسطة هذه القضية يثبت عندي المطلوب. إذن استعنت بقضية أخرى، وصفت قضية أخرى بواسطة تلك القضية الأخرى التي أقمت الدليل عليها، استطعت أن أثبت هذا المطلوب. هذا الطريق، طريق الاستعانة بقضية أخرى، نصطلح عليه بالاستدلال غير المباشر. أضرب مثالا على ذلك. أريد أن أثبت الروح موجودة. تارة أقيم الدليل مباشرة على قضية الروح موجودة، هذا يسمى طريقا مباشرا. وأخرى، أقيم الدليل على قضية أخرى، المطلوب ما هو؟ إثبات أن الروح موجودة، ولكن عندي قضية أخرى وهي الروح غير موجودة، فأستدل على كذب هذه القضية وهي الروح غير موجودة، فإذا كذبت أقول صدق، قضية الروح موجودة. لماذا؟ لأنه إذا كذب الروح غير موجودة قطعا يصدق الروح موجودة. إذا كذب الإنسان ليس ناطق، قطعا يصدق الإنسان ناطق، لأن النقيضين لا يجتمعان. إذن ماذا لاحظتم؟ لاحظنا أننا نقوم بالاستدلال لإثبات المطلوب عن طريق توسط قضية أخرى. هذا ما يعبر عنه بالاستدلال غير المباشر. الاستدلال المباشر يتمثل في ثلاثة مجالات: القياس، الاستقراء، التمثيل. أما الاستدلال غير المباشر يتمثل في ثلاثة مجالات مختلفة، وهي التناقض، العكس المستوي، عكس النقيض. حديثنا أولا يقع في الاستدلال غير المباشر، وتحديدا في التناقض، والكلام يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى: تعريف التناقض. ما هو التناقض؟ التناقض تلازم بين قضيتين يوجب صدق أحدهما كذب الأخرى، كذب الأخرى. مثلا إذا قلت الإنسان موجود، قضية صادقة، الإنسان غير موجود تكون قضية كاذبة. أي إذا صدق قولنا الإنسان موجود كذب قولنا الإنسان غير موجود. هناك ملازمة في الصدق والكذب. ما نوع هذه الملازمة؟ أن صدق إحدى القضيتين يستوجب كذب القضية الأخرى. هذا ما نعبر عنه بالتناقض. النقطة الثانية: حكم القضيتين المتناقضتين ما هو؟ لا يجتمعان معا، لا يصدقان معا، ولا يكذبان معا، بل إما صادقة وإما كاذبة إحدى القضيتين، على نحو القضية المنفصلة الحقيقية. كل قضية لا يخلو أمرها إما صادقة أو كاذبة، يستحيل أن تكون القضيتان المتناقضتان صادقتان معا، ويستحيل أن تكونا كاذبتين معا. هذا هو حكم القضيتين المتناقضتين، إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى. النقطة الثالثة: ما هي شروط، وهي النقطة المهمة في البحث، ما هي شروط تحقق التناقض بين القضيتين؟ هناك صنفان من الشروط. الصنف الأول نعبر عنه بشروط الاتحاد، والصنف الثاني نعبر عنه بشروط الاختلاف. نأتي أولا إلى شروط الاتحاد. حتى يتحقق التناقض بين قضيتين، بمعنى يستحيل اجتماعهما، يستحيل ارتفاعهما، وبعبارة أخرى حتى يتحقق التناقض بين قضيتين بحيث يلزم من صدق أحدهما كذب الأخرى، لا بد من اجتماع شروط تسمى بشروط الاتحاد وهي ثمانية، لهذا تسمى الوحدات الثمان. الشرط الأول: اتحاد القضيتين في الموضوع، فيقال الإنسان موجود، الإنسان ليس موجود، الموضوع في القضيتين واحد وهو الإنسان. أما إذا اختلف الموضوع، موضوع القضية الأولى غير موضوع القضية الثانية، لا يوجد تناقض، أقول محمد قائم، علي ليس بقائم، الموضوع مختلف. موضوع القضية الأولى هو محمد، موضوع القضية الثانية علي. إذن اختلاف الموضوع لا يوجب التناقض بين القضيتين. متى يتحقق؟ إذا اتحدت القضيتان في الموضوع. إذن الشرط الأول: الاتحاد في الموضوع. الشرط الثاني: الاتحاد في المحمول. بمعنى إذا اختلفت القضيتان في المحمول لا يوجد تناقض. مثلا محمد قائم، محمد ليس بكاتب، هنا لا يوجد تناقض. محمول القضية الأولى القيام، محمول القضية الثانية الكتابة، هنا لا يوجد تناقض. الشرط الثالث: الاتحاد في الزمان، فلو اختلفت القضيتان من حيث الزمان لا يوجد تناقض. مثلا الشمس مشرقة نهارا، الشمس ليست مشرقة ليلا، هنا لا يوجد تناقض لاختلاف الزمان. محمد يأكل في الصباح، محمد لا يأكل في الليل، لا يوجد تناقض. الشرط الرابع: الاتحاد في المكان، فلو اختلفت القضيتان في المكان لا يتحقق التناقض. مثلا الأرض مخصبة في الريف، في مكان الريف، والأرض ليست بمخصبة في البادية، هنا لا يوجد تناقض، المكان يختلف. مكان الإخصاب في القضية الأولى الريف، في القضية الثانية البادية، اختلاف المكان لا يحقق التناقض بين القضيتين. الشرط الخامس من شروط الاتحاد: الاتحاد في القوة والفعل. أولا، ما معنى القوة وما معنى الفعلية؟ القوة بمعنى الاستعداد والقابلية، والفعلية بمعنى التحقق. أضرب مثالا: ولدي عمره 10 سنوات، ماذا أقول؟ أقول ولدي طبيب، طبيب بالفعل، يعني الآن هو طبيب، الآن هو ليس طبيبا، عمره 10 سنوات، أقول هو طبيب بالقوة. ما معنى بالقوة؟ يعني عنده استعداد، عنده قابلية لأن يكون طبيبا. حبة القمح، أستطيع أن أقول حبة القمح شجرة، شجرة بالفعل، الآن هي شجرة أو هي شجرة بالقوة، أقول شجرة بالقوة، بمعنى تحمل استعداد أن تكون شجرة. مصطلح القوة يراد به الاستعداد والقابلية. متى ما اختلفت القضيتان في القوة والفعلية لا يوجد تناقض. أقول مثلا ولدي طبيب بالقوة، ولدي ليس طبيبا بالفعل، هنا لا يوجد تناقض. نعم لو قلت ولدي طبيب بالفعل، ولدي طبيب، ولدي ليس طبيبا بالفعل، هنا يوجد تناقض. الشرط السادس الاتحاد في الكل والجزء. مثلا إذا حصل اختلاف في الكل والجزء لا يوجد تناقض. مثلا هذه الأرض مخصبة بعضها، وهذه الأرض ليس بمخصبة كلها، هنا لا يوجد تناقض، لأن القضية الأولى تقول بعض الأرض مخصبة، أما القضية الثانية ماذا تقول؟ ليس كل الأرض مخصبة. لو كانت مساحة الأرض 1000 متر مربع ماذا أقول؟ أقول نصفها مخصب، كلها ليس بمخصب، ليس جميع 1000 هو مخصب، 500 متر يكون مخصبا. إذن يوجد اختلاف، القضية الأولى تشير إلى البعضية، أما القضية الثانية تنفي الكلية، فلا يوجد اتحاد بين الكل والجزء. الشرط السابع الاتحاد في الشرط. أما إذا اختلفت القضيتان في الشرط فلا يوجد تناقض. مثلا الطالب ناجح بشرط أن يجتهد، والطالب ليس بناجح إلا أن يجتهد، هنا لا يوجد تناقض. الشرط الثامن أن يكون هناك اتحاد في الإضافة، أما إذا اختلفت الإضافة لا يوجد تناقض. مثلا الأربعة بالإضافة إلى الثمانية هي نصف، والأربعة بالإضافة إلى 10 ليست بنصف، هنا لا يوجد تناقض، لأن القضية الأولى الأربعة أضفناها إلى 8 فكانت نصفا، أما في القضية الثانية الأربعة أضفناها إلى 10 وهي ليست بنص. هذه الشروط يصطلح عليها بشروط الاتحاد، وهي أمور 8. أضاف بعضهم شرطا آخر فيكون مجموع الشروط 9، وهي الاتحاد في الحمل. أما إذا اختلفت القضيتان في الحمل لا يوجد تناقض. مثلا الجزئي بالحمل الأولي كلي، والجزئي بالحمل الشائع جزئي، هنا لا يوجد تناقض، لأن القضية الأولى تقول بالحمل الأولي والقضية الثانية تقول بالحمل الشائع. أو مثال آخر، الجزئي جزئي بالحمل الأولي، لأنه من باب حمل الشيء على نفسه، مفهوم الجزئي هو مفهوم الجزئي، والجزئي ليس جزئيا بالحمل الشائع، هنا لا يوجد تناقض، لاختلاف الحمل. وتقدم ما معنى الحمل الشائع وما معنى الحمل الأولي. هذه الشروط يعبر عنها بشروط الاتحاد. متى ما تحققت حصل التناقض بين القضيتين. الصنف الثاني شروط الاختلاف. لكي يتحقق التناقض بين القضيتين لا بد من الاختلاف في أمرين: الاختلاف في الكم والاختلاف في الكيف. ما معنى الاختلاف في الكيف؟ يعني إذا كانت القضية الأولى موجبة تكون القضية الثانية سالبة. ما معنى الاختلاف في الكم؟ إذا كانت القضية الأولى كلية القضية الثانية يجب أن تكون جزئية. اختلاف في الكم، الأولى كلية الثانية جزئية. اختلاف في الكيف، الأولى موجبة الثانية تكون سالبة. ولهذا يتحقق التناقض على النحو التالي: الموجبة الكلية ما هو نقيضها؟ سالبة جزئية. مثال: كل إنسان ناطق، موجبة كلية، ما هو نقيضها؟ بعض الإنسان ليس بناطق. الموجبة الجزئية نقيضها سالبة كلية. مثال: بعض الإنسان ناطق، موجبة جزئية، ما هو نقيضها؟ لا شيء من الإنسان بناطق. هذه الشروط شروط الاتحاد وشروط الاختلاف. متى ما تحققت قلنا بأن بين القضيتين تناقض. ما معنى تناقض؟ أي إذا كذبت إحدى القضيتين صدقت القضية الأخرى. هذا تمام الكلام في مبحث التناقض. يأتي الكلام في مبحث عكس المستوي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.